إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. فأنت كما ترى من كلام الشيخ رحمه الله تعالى تعلم أنه سيتكلم في أمرين: في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر. في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري وتحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله، ولا بد من الإيمان بقدره. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في تحقيق توحيد الأسماء والصفات، ثم خلص إلى الأصل الثاني، وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فهذا هو الأصل الثاني. قال: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علم تعالى ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعلم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويقصد الشيخ بالصحيح ما في صحيح مسلم، وقد رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي كلهم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الصحيح عندما يطلق ينصرف إلى صحيح البخاري، الشيخ رحمه الله أراد صحيح مسلم. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالعبادة تتضمن كمال الذل في كمال الحب، وذلك يتضمن كمال الطاعة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. هذا الأصل يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث متفق على صحته، ولكن ليس بهذا اللفظ في أحد الصحيحين. أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعلات جمع علة وهي الضرة، وأصله أن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل ثم علة من هذه، وإنما سميت علة لأنها تعل بعد صاحبتها من العلل وهو الشرب الثاني فنهل وعلة، أو الشرب بعد الشرب، والنهل الشرب الأول. وبنو العلات بنو رجل واحد من نسوة شتى، وهو ما بينته الرواية: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي معنى الحديث يقول ابن حجر رحمه الله: إن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة. أبناء العلات هم بنو رجل واحد من نسوة شتى، وأبناء الأخياف هم بنو أم واحدة وآباء متفرقين، وأبناء الأعيان هم الإخوة من أبوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي إلى الصخرة أو إلى الكعبة، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. فقد أمرنا في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم نسخ ذلك ووجه المسلمون إلى الكعبة، وكان كل من الفعلين حين أمر الله تبارك وتعالى به داخلا في الإسلام، فلم يمنع هذا التنوع أن يكون شريعة للرسول الواحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الدين الواحد أو الإسلام العام هو الذي يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يدل عليه هنا ويتكلم عن الإسلام العام وعن الإسلام الخاص. يقول الله تعالى: جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجعل الله تبارك وتعالى من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وأن آخرهم يصدق أولهم ويؤمن به صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فتلازم الإيمان بالرسل هو الإيمان، فجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض كما في هذه الآية العظيمة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغه نبأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. فبين كفر من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا الأثر مروي عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه أحمد والشيخان والترمذي. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. وهنا يتكلم عن الإسلام خاص وعام، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعات القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا الإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه تعالى. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله لأنهم قد اتخذوا له شريكا. فقال: بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا ثابت في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. هذا الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن المشركين الذين اتخذوا الشركاء لم يزعموا أبدا بأن الشركاء كمثله، بل يقر عامتهم أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في التلبية: تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلم يثبتوا مماثلا في جميع الصفات ولا مكافئا في جميع الصفات. بل أعظم ما نقل من ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم، يعني ذكر الذين جمعوا المقالات من المصنفين في الملل والنحل، ذكروا للثنوية في الظلمة قولين: أحد هذين القولين أنها محدثة فتكون مخلوقة، والثاني أنها قديمة ولكنها لا تفعل إلا الشر فهي ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، هذا كما ترى توحيد الربوبية، لأنهم يثبتون أن الرب تبارك وتعالى هو خالق المخلوقات، ولا شيء من تلك المخلوقات قد خلق شيئا، بل يقرون أن الله تبارك وتعالى هو خالقه وأنه خالق الخلق جميعا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو خالق السماوات والأرض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهذا كما سيأتي ما يسميه أولئك بدليل التمانع الذي يذكره الشيخ وسوف يتكلم حوله بعض الكلام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد ويقررونه في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، أنه واحد في أفعاله لا شريك له، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. دلالة التمانع، إذن لذهب كل إله بما خلق. يقولون دليلنا على استحالة وجود إلهين أن إذا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما، أي من أحد هذين الإلهين المفترضين، فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد، لم يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور. هذا دليل التمانع عندهم. إذن لذهب كل إله بما خلق. يقولون دليلنا على استحالة وجود إلهين اثنين أن إذا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحد الإلهين إرادة التحريك ومن الثاني إرادة التسكين لذات الجسم في وقت واحد، لم يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في حالة واحدة، وذلك بين الاستحالة، فيكون الجسم متحركا ساكنا في آن، وهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا فرضنا الكلام الآن في جسم وقد فرض وجود إلهين من أجل أن ينفى ذلك بدليل التمانع، فالكلام المفروض في جسم، يريد أحد الإلهين أن يحركه ويريد الثاني أن يسكنه، فإذا نفذت الإرادتان يكون الجسم متحركا لإرادة الأول التحريك، ويكون ساكنا في نفس الوقت وفي نفس الحال يكون ساكنا لإرادة الثاني التسكين. هذا محال، هذا لا يقبله العقل. وإما ألا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز وقصور في إلهية كل منهما وخلو المحل عن الضدين، لا تنفذ إرادة أحدهما بالتحريك ولا تنفذ إرادة الآخر بالتسكين، وحينئذ يخلو المحل عن الحركة والسكون معه، وهذا مستحيل، وهو في الوقت ذاته يدل على عجزهما معه. هذه الحالة الثانية. وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته، ممنوعا من فعله، مضطرا في إمساكه، وذلك ينافي الإلهية وتثبت الإلهية لمن نفذت إرادته. فيقولون هذا هو دليل التمانع عند المتكلمين. إذن لذهب كل إله بما خلق. الشيخ كما مر بنا من كلامه ينفي كلام هؤلاء ولا يذهب إلى الإثبات عن طريقهم ولا عن طريق قواعدهم. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. ولقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم كما تقول القدرية. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. أشهر الأنواع عندهم، عند عامة المتكلمين الذين جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، أشهر هذه الأنواع عندهم هو توحيد الأفعال، وهو أن الله خالق العالم، وأنه تبارك وتعالى واحد. قد يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون في الوقت ذاته أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، ويجعلون معنى قولنا لا إله إلا الله أنه تبارك وتعالى واحد في أفعاله، توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. هذا غاية ما وصل إليه القوم. الكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. فالمشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منازعين في أن الخالق واحد، بل إنهم قد أقروا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق أصنامهم ومعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله رب العالمين، وأقروا أن الله رب العالمين هو الذي خلقهم. فهؤلاء المشركون لا ينازعون في هذا، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين. وأما النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا لله في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، من أنك بذلك تجعل واجب الوجود كالممكن سواء بسواء، لأنه لو جعل من الممكنات من هو مساو لواجب الوجود في جميع الصفات لجعل واجب الموجود متصفا بصفات الإمكان، وهذا محال، ولجعل الممكن متصفا بصفات واجب الوجود، وهذا محال أيضا، وقد بيّن ذلك رحمة الله عليه فيما سلف. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين الضدين، وأن يكون الشيء واجبا وممكنا في آن، وهذا ممتنع. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. القدر المشترك والفارق المميز هو ما تكلم الشيخ رحمة الله عليه وتوسع في ذلك، ولأنهم لما نظروا إلى القدر المشترك فنفوا الصفات التي هي لله تبارك وتعالى، لما نظروا إلى ذلك القدر المشترك وحده فقالوا إننا لو أثبتنا له وجودا فإن وجود المخلوقات عندما نثبت وجودها يكون ذلك الإثبات تشبيها، فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، وحينئذ ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الوجود. فيقول الشيخ فإن ذلك نفي يؤدي إلى التعطيل المحض، فهم نظروا إلى القدر المشترك ولم ينظروا إلى الفارق المميز. هذا القدر المشترك، وضرب له المثل رحمة الله عليه بالحياة،
هذا القدر المشترك لا يجعل الأحد المشتركين مساويا للآخر في جميع الصفات، فهنالك الفارق المميز، ولكن هذا قدر مشترك كالوجود ومطلق الحياة. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون لمن قال ذلك وأثبته إنه مشبه ليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فينفون الصفات عن الله رب العالمين. فمن أثبت لله صفة وقال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إنه يتكلم وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، من قال ذلك فهو مشبه عندهم وليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. فمن أثبت ولم ينفي الصفات يكون عندهم مشركا مشبها غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. كذلك الأصل الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات وأن القول في الصفات كالقول في الذات، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فيقال للذي ينفي الصفات تثبت ذاتا لله تبارك وتعالى أو لا تثبت، يقول أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال له والقول في الصفات كالقول في الذات فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله تعالى لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، فإذا ثبت لله تبارك وتعالى العلم ووصف بعض خلقه بأنه ذو علم فلا يكون العلم كالعلم، وكذلك القدرة والإرادة والمشيئة وما سوى ذلك مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفاته وما هو ثابت أيضا لبعض خلقه، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. قال الشيخ هذا لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنه ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. هم يعترفون أنه لا رب إلا الله فيقرون بتوحيد الربوبية حتى في الأسماء والصفات، لا يثبتون لله تبارك وتعالى مثلا مساويا في جميع الأسماء والصفات ولا ندا مناظرة في جميع الصفات التي تجب لله تبارك وتعالى، فهذا التوحيد لا يغني عنهم شيئا لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. ثم بين شيخ الإسلام معنى الإله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما قالوا وجعلوا ذلك معنى لا إله إلا الله، وظن ذلك من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله، فجعلوا معنى لا إله إلا الله القدرة على الاختراع. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. وكذلك طوائف من أهل التصوف، يعني لو ذهبت تستقي التوحيد من أولئك المتكلمين ومن الأشاعرة والماتريدية، أولئك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، لا تتحصلوا على الدين الحق، فإن غاية ما يقرره هؤلاء النظار هو توحيد الربوبية وأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء. ومع ذلك فإن المشركين كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فلا بد من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومن دلالة الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. هذا ما عند هؤلاء النظار من أهل الإثبات للقدر من المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني شهود توحيد الربوبية وأن الله هو خالق كل شيء، فإنهم يثبتون ذلك عندما يجتهدون في الرياضة في الزهد والتخلي، فلا يتحصلون في النهاية إلا على هذا، فيتوقفون عند إثبات توحيد الربوبية ولا يزيدون على ذلك شيء. قال غاية ما عندهم، يعني عند طوائف من أهل التصوف من المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه سبحانه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها، ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءه. وذكر الشيخ كما قرر ذلك فيما مر بنا من كلامه رحمه الله أن طريقة المتكلمين طريقة عرجاء لا توصل إلى الحق، وأن طريقة أهل الرياضة والتخلي من أهل التصوف والمعرفة لا تؤدي أيضا إلا إلى ما أدت إليه طريقة المتكلمين، فهؤلاء لا يثبتون عند الاجتهاد نظرا وعملا، نظرا عند المتكلمين وعملا عند المتصوفة من المتخلين من أصحاب الرياضات، لا تؤدي إلا إلى تحقيق توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أقر به المشركون على عهد خير البرية صلى الله عليه وسلم، فما الذي زادوه وما الذي أتوا به مما يزيد على ما أقر به أولئك المشركون؟ ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات أولياء الله، فالواحد منهم من أهل التحقيق والتوحيد بزعمه من المنتسبين إلى المعرفة من أهل التصوف، غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد هذا التوحيد توحيد الربوبية، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وخاصة إذا ما غاب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ويكون ذلك غاية لا غاية وراءها عنده. وهذا ما أقر به المشركون من التوحيد. ثم يسمى الواحد عارفا ووليا وقطبا ومن سادات أولياء الله الصالحين. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون شيئا ويثبتون غيره، ويثبتون هذا التوحيد الذي أثبته المشركون ولم ينكروه على عهد النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرون هذا التوحيد توحيد الربوبية مع إثبات الصفات، ويفنون مع ذلك في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين وحسرتها. هؤلاء مع ادعائهم المعرفة واجتهادهم في العبادة حالهم كما قال الشيخ شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم، هو أبو محرز جهم ابن صفوان السمرقندي، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: رأس الجهمية الضال المبتدع، قتله نصر ابن سيار 28 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الأئمة أحمد ابن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم في النهي عن إطلاق لفظ الجبر نفيا أو إثباتا، وعلل ذلك بأنه لفظ مجمل، فقد يراد به أي بالجبر إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، كما يقال إن الأب يجبر وليته على النكاح. والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، كما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه: جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. والجبر ثابت بهذا التفسير. والجبر في اصطلاح المتكلمين هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى. والجبرية صنفان: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، كجهم بن صفوان وأصحابه. الجبرية المتوسطة وهذه تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة، وتنسب الفعل إليها على جهة الكسب والمباشرة، كالأشاعرة فإنهم من الجبرية المتوسطة، وهم كما تعلم في الدعاوى العريضة هم أهل السنة وأصحاب المعرفة. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والإرجاء في اللغة التأخير، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. وهذه البدعة من البدع الاعتقادية مما ينبغي على طلاب العلم أن يحيطوا به علما، بدعة الإرجاء، فإن كثيرا من الناس يرمي بها من لا تكون فيه، كما رمي بذلك الشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه ظلما وعدوانا. وقد قال الشيخ صالح لما نقل إليه أن بعضهم من أهل التهور والتعسف والسير على غير سبيل يتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالإرجاء، قال: الذي يتهم الشيخ بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ. وأقول أو لا يعرفهما معا، فلا بد من معرفة هذا، لأنه سيمر عليك إن نظرت في كتب السالفين من الصالحين سيمر بك وصف للإمام أبي حنيفة ولشيخه حماد بالإرجاء ولكثير من الفقهاء فيما يسمى بمرجئة الفقهاء، بل هذا هو الإرجاء المذموم الذي يقع عليه ما يقع من الذم أو ليس هو. إن لم تعلم علم هذه البدعة الاعتقادية فقد تتورط في شيء من الإرجاء، أو تتورط في نفي الإرجاء عن مرجئ، أو تتورط في وصف من ليس مرجئا بأنه مرجئ إلى غير ذلك من التخبيط. وأنت خبير وعليم بأن طالب العلم الآن يكون في بداية الطلب وهو إمام، فقوله القول وفصله الفصل وحكمه الحكم، فما أكثر ما رمي من العلماء الأعلام بفرا وهم خلو منها. الإرجاء في اللغة التأخير، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. ويجعل شيخ الإسلام المرجئة ثلاثة أصناف. الأول، هذا كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء السابع، يقول المرجئة ثلاثة أصناف. الأول، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يقول هو المعرفة فقط كجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي، ومنهم من يدخل فيه أعمال القلوب أو بعضها كالمحبة لله والخضوع له، وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري وذكر أقوالهم في كتابه مقالات الإسلاميين. هذا كلام شيخ الإسلام. وأما الثاني من تلك الأصناف من المرجئة، من يقول هو مجرد قول اللسان، الإيمان مجرد قول اللسان، هذا قول الكرامية. وأما الصنف الثالث، من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن بعض أهل الفقه مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما. من يقول هو، أي الإيمان، تصديق القلب وقول اللسان. ويشير شيخ الإسلام حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة. الأول، كما ذكر ذلك أيضا في ذات المجلد، أن في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. يقول في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم، أي بأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قد يكون قول غاليتهم، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. يعني يقول لا أعرف في الدنيا من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع صفحة 81 و100 من طبعات الرياض، يقول في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم، أي بأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. قال وهذا قد يكون قول غاليتهم، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. والثاني من الأمور المهم، أن الخلاف بين أبي حنيفة وبقية أهل السنة خلاف لفظي، وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. فيقول أبو حنيفة، الخلاف الذي بين وبقية أهل السنة خلاف لفظي، والجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ولم يقل لا هو ولا من يسمى بمرجئة الفقهاء أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. والثالث من الأمور المهم، أن أصل نزاع الفرق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم في الإيمان أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فالخوارج والمعتزلة قالوا الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. ولذلك يكفرون بارتكاب الكبائر. هذا يقوله الخوارج والمعتزلة، يقولون الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره يعني فذهب باقيه، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب عند الجهمية أو تصديق القلب واللسان عند المرجئة. قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. الخلل منبعه كما قال الشيخ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، فإذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، وليس الأمر كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول الله، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء أيضا، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده ومن نحى نحوه. قال: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، ليس هنالك تحديد لميلاده أو لوفاته، ولكن ذكروا في سبب موته أنه كان له مع النظام مجالس ومناظرات، وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك. وقد عد الأشعري النجارية من أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، عدهم الأشعري وعدهم الشهرستاني من الجبرية، وأما الأشعري فعدهم من المرجئة. وقال عنهم ابن حزم إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. ويقول الشهرستاني إنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات وفي القول بأنه يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع، فهذا من أصول المعتزلة أنه يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع، فعدهم الأشعري مرجئة وعدهم الشهرستاني من الجبرية. وأما ابن حزم فقال إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. وأما الضرارية فهم أتباع ضرار بن عمرو القاضي، يصنفهم بعض كتاب المقالات في الجبرية وبعضهم في المعتزلة. ومن أبرز ما ذكر عن ضرار هذا قوله: إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز، وكذلك قال في سائر صفاته تعالى. وقوله: إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرونه بها. وشك في دين عامة المسلمين وقال: لا أدري لعل سرائرهم كفر وشرك. وأنكر حرف أبي بن كعب وحرف ابن مسعود في القرآن، وقال: إن الله لم ينزلهما. ضلال، هؤلاء ضلال. قال شيخ الإسلام: والنجارية والضرارية وغيره يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. قال: كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وفي نسخة الذي سلك الأشعري خلفه، والخطة الأمر والحالة. فهذه حال أبي الحسن الأشعري حتى بعد تركه الاعتزال، خالطه هذا الذي كان عليه هؤلاء الكلابية، وسلك الأشعري خطة أبي محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وقد لقب بكلاب لأنه كان ينتزع الخصم انتزاعا بالحجة، كأنما يخطفه خطفا بكلاب أو بخطاف،
لأن حجدة كانت تكون في مناظر أو في معارض المناظرة قوية إلى هذا الحد. الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته وسار خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، لأن كثيرا من الناس كان يستنكر أن يجرح الحارث، ويقولون إن الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما حذر منه حذر منه لغير شيء، ولكن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، هو من أصحاب ابن كلاب وأبي العباس القلانسي ونحوهما، خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والحارث هو أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي، لقب بذلك لكثرة محاسبته نفسه. هو متكلم صوفي، في ترجمة أنه متكلم صوفي، توفي سنة 43 و200. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب، يعني حتى ولو كان منكرا بقلبه غير مصدق بقلبه، ولكن ما دام قد نطق بالقول باللسان إيمانا فهو مؤمن عنده. فيجعلون المنافق مؤمنا الذي ينكر باطنا ويظهر الإيمان باللسان ظاهرا، هو عندهم مؤمن، فكيف تكون حاله في الآخرة؟ قالوا يخلد في النار وهو مؤمن. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200، وهم يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه، ويثبتون القدر خيره وشره، وأفقوا المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وفي أن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرع، ولكن الإيمان عندهم هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال. ولكن فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، خالفوا في الاسم دون الحكم. هم يقولون إن المنافق الذي ينطق بلفظ الإيمان بلسانه ظاهرا وينطوي باطنه على التكذيب والشك والشرك بل والكفر، هذا مؤمن تجرى عليه الأحكام ظاهرا على هذا النحو، يقولون هو مؤمن. وأما الحكم في الآخرة فإنه مؤبد في النار عذابا، فوافقوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. المعتزلة بأصولهم يحاول كثير من المفكرين العصريين من الإسلاميين أن يجروا الأمة إلى أصولهم، ويقولون إن إعمال العقل واجب، ويتحرون أصول المعتزلة. ومعلوم أن العقلانيين هم أفراخ المعتزلة الجدد، كما هو معلوم عند محمد عمارة ومحمد الغزالي وتلك المدرسة العقلية التي تنبني أصولها في النهاية على الأصول الاعتزالية، ولا أحد يدري، ولكن الله المستعان كلام الأئمة فيه الشفاء، فإنك إذا خبرت خبرهم وعلمت أقوالهم وسبرت حقيقة ما قرروه رحمة الله عليهم كهذا الجبل الأشم شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفت الخبايا التي في الزوايا، عرفت الخبايا التي في الزوايا،
وأما إذا لم تعرف ذلك ينطوي اعتقادك على أصول من أصول أهل البدع وأنت لا تدري، كالذين يرون مثلا الخروج على الحاكم إذا جار بل إذا كفر بمجرد ذلك من غير مراعاة للشروط، هذا أصل من أصول الخوارج، فينطوي الرجل على أصل من أصول أهل البدع، وهذه البدعة الكبيرة العظيمة بدعة الخروج أو بدعة الخوارج، هذه البدعة من البدع المرذولة، قد ينطوي الرجل على هذا الأصل من أصول هؤلاء المبتدعة وهو لا يدري، ويكون خيرا صاحب دين وخلق ودعوة ودعاء، ولكن ينطوي على هذا الأصل من أصول المبتدعة وهو لا يدري لأنه لم يحرر. فما أكثر الذين دخلوا على دين الله تبارك وتعالى محبة في دين الله رب العالمين، فدخلوا من باب الوعظ والرقائق، فجذبتهم تلك المواعظ والرقائق حتى وضعتهم على الطريق بدءا، ثم ساروا على غير سبيل، لأن الأصل في القضية هو التوحيد. المسلمون في جملتهم تقع منهم إلا من رحم الله رب العالمين كثير من الشركيات وكثير من البدع الاعتقادية وهم لا يدرون، لأن المسلمين لم يجدوا من يعلمهم التوحيد الصحيح ويثابر على ذلك ويصبر على التعليم وعلى الأذى فيه، ولذلك تجد 7 ملايين كما أخبرت بذلك قريبا قد ذهبوا يؤمون وجهة الصنم الذي في طنطا في مولده، يشركون بالله، ربما يأتي منهم الشرك الأكبر ذبحا ونذرا وحلفا واعتقادا وطوافا وتقديسا في بلد هي قصبة الإسلام والمسلمين، هي منارة العلم والدين في مصر، ولكن تجد 7 ملايين من المسلمين المنتسبين إلى دين الله رب العالمين ليسوا شيعة وليسوا روافض، وإنما هم من أهل السنة ومحسوبون على أهل السنة اتجاها لا تحقيقا، ومع ذلك يؤم ذلك الصنم 7 ملايين في مولده، ويقال لك شرك القصور، أي عبث هذا؟ شرك القصور يعني الحاكمين، أي عبث هذا؟ شرك القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث لم ينظر إلى هذا الأمر بدءا، حتى آتاه الله رب العالمين إياه ممكنا له في الأرض صلى الله عليه وسلم، بل عرض عليه فرفض، إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المشركون أن يجعلوه متوجا ملكا صلى الله عليه وسلم، العقل يقول كان يمكن أن يقبل حاشاه، ثم يتخذ جندا ويصنع جيشا ويؤهل أقواما لحملهم وأطرهم على الدين حملا وأطرا، لم يفعل ذلك وإنما رفضه صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام وقد تربى في بيت العزيز ووزر للملك ولم يكن على دين، ومع ذلك آتاه الله رب العالمين من المنهج الصحيح من منهج الأنبياء ما أدى إلى الدعوة الصحيحة إلى دين الله رب العالمين، وهو مأسور محبوس يدعو إلى الله رب العالمين، وهو طليق حر يدعو إلى الله رب العالمين، ولم يتوجه إلا بالدعوة إلى توحيد الله رب العالمين للملوك والحاكمين. يوسف وموسى كذلك عليه السلام منهجه كما هو معلوم معلوم، ولم يقل موسى ولا هارون لفرعون ولملئه ينبغي عليكم أن تحكموا بما أنزل الله رب العالمين، وإنما دعاهم إلى الإيمان بالله رب العالمين بدءا، ثم يأتي بعد ذلك بعد الإيمان بالله رب العالمين ما يأتي بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته دعوته، فالأمة كما ترى هذه الأصول مقررة عند كثير جدا من المسلمين من أهل الفكر الإسلامي وممن يقع في أحافيلهم وممن يصطادونه في أشراكهم، فتكون العقيدة عندهم على هذا النحو المرذول، وليست هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم دين الله، تعلم التوحيد، ولا نقول إن هذا مما ينبغي أن يتعلمه العوام من عوام المسلمين، حاشا وكلا، وإنما ينبغي عليك طالب العلم أن تعلمه حتى تنقي اعتقادك، وحتى تكون ساعيا في تنقية اعتقاد إخوانك من المسلمين المساكين الذين غرتهم الأماني، والذين عبث بهم الشيطان الرجيم، وعبثت بهم شياطين الإنس كما عبثت بهم شياطين الجن، فحرفوهم عن المنهج القاصد. أقول لك، صنم واحد يتوجه إليه في عام 7 ملايين من المسلمين، ليسوا من الروافض ولا من الشيعة، وإنما من أهل السنة، ويتأتى من جملتهم بعامتهم شرك يخرج من الملة، شرك أكبر، بالذبح تقربا وبالنذر وبالطواف وباعتقاد أنه ينفع ويضر إلى غير ذلك من الشركيات التي تكون مخرجة من الملة، ثم لا يتحرك أحد لبيان دين الله رب العالمين ودعوة المسلمين إلى تصحيح الاعتقاد، وهو ما جاء به جميع الأنبياء صححون الاعتقاد ويدعون إلى التوحيد الحق. في الزمان الأخير نجم من يقول إن النقمة التي كانت على فارس أنهم لم يكونوا يحكمون شرع الله رب العالمين، وهم يعبدون النار من دون الله رب العالمين، أي عبث هذا، إلى غير ذلك من تلك الطامات. وليس ذلك كذلك، وإنما كما قرره الأئمة، فالزم ما قرره الأئمة ودعك من بنيات الطريق، وإنما عليك بمن مات، ودع عنك الحي فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال السالفون من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. يقول: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد نبغ، أي ظهر فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى. وكلما، هذا قانون ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، فإنما تقوى البدعة عندما يضعف من يقوم بنور النبوة ببيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقوى البدع وتنتشر. وكل ذلك بسبب ضعف من يقوم بنور النبوة فتقوى البدعة. الخوارج الحرورية، حرو راء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة، قيل هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل موضع على ميلين منها نزل به الخوارج، أي بهذا الموضع. الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا إلى ذلك الموضع، وكان ذلك بعد رجوع علي من صفين إثر اقتتال المسلمين واتفاقهم على التحكيم، وهو أول خروج لهم، لكن التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بخروجهم وذكر صفاتهم وحرض على قتلهم ونوه بقاتليهم. وللخوارج ألقاب أخرى، وهم فرق يتفق سائرها على القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في النار، ووجوب الخروج على أئمة الجور، فهذا أصل من أصول الخوارج، يرون وجوب الخروج على أئمة الجور. الخوارج الحرورية نبغوا في الصحابة رضي الله عنهم، يعني في عصر الصحابة، قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، هؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأنهم توقفوا عند شهود الحقيقة الكونية فلم يحققوا إلا توحيد الربوبية. هذا غاية ما يصل إليه العارفون لا يثبتون الصفات لله رب العالمين، وإنما يتوقفون عند شهود الحقيقة الكونية لإثبات وتحقيق توحيد الربوبية مع الإعراض عن الأمر والنهي. والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أصل الإسلام، أصل الإسلام الشهادتين. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، لأن هذا يتعلق بالأمر والنهي. وأما أن يشهد أن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه فهذا توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، وتوحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بتوحيد الرب يعني بأفعاله، وهو الخالق لا خالق سواه، وهو الرزاق لا رازق سواه، وهو مدبر الأمر لا مدبر للأمر سواه. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الرب تبارك وتعالى من الخلق والرزق والأمر، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الرب جل وعلا بأفعال العبد، فيتعلق به الأمر والنهي. وهؤلاء يتوقفون عند حدود شهود توحيد الربوبية تحقيقا وعند تحقيق وشهود الحقيقة الكونية، ولا يلتفتون إلى الحقيقة الشرعية الدينية بالأمر والنهي تحقيقا وامتثالا. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، الأصل الأول توحيد الألوهية، والأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مدار دين الإسلام العظيم على أصلين كبيرين، على تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وعلى تجريد المتابعة للنبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا النفي والإثبات الذي يحقق هذا الأصل العظيم وهو توحيد الألوهية هو الذي ينجيك من العذاب في النار يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا التوحيد، وأن يجعلنا مقيمين عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من حققه من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله رب العالمين أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما،
فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. فأنت كما ترى من كلام الشيخ رحمه الله تعالى تعلم أنه سيتكلم في أمرين، في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري وتحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله ولا بد من الإيمان بقدره. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في تحقيق توحيد الأسماء والصفات، ثم خلص إلى الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فهذا هو الأصل الثاني. قال: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علم تعالى ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعلم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويقصد الشيخ بالصحيح ما في صحيح مسلم، وقد رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي كلهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الصحيح عندما يطلق ينصرف إلى صحيح البخاري، الشيخ رحمه الله أراد صحيح مسلم. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالعبادة تتضمن كمال الذل في كمال الحب، وذلك يتضمن كمال الطاعة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. هذا الأصل يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث متفق على صحته، ولكن ليس بهذا اللفظ في أحد الصحيحين. أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعلات جمع علة وهي الضرة، وأصله أن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل ثم علة من هذه، وإنما سميت علة لأنها تعل بعد صاحبتها من العلل وهو الشرب الثاني، فنهل وعل، أو الشرب بعد الشرب، والنهل الشرب الأول. وبنو العلات بنو رجل واحد من نسوة شتى، وهو ما بينته الرواية أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي معنى الحديث يقول ابن حجر رحمه الله إن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة. أبناء العلات هم بنو رجل واحد من نسوة شتى، وأبناء الأخياف هم بنو أم واحدة وآباء متفرقين، وأبناء الأعيان هم الإخوة من أبوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي إلى الصخرة أو إلى الكعبة، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. فقد أمرنا في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم نسخ ذلك ووجه المسلمون إلى الكعبة، وكان كل من الفعلين حين أمر الله تبارك وتعالى به داخلا في الإسلام، فلم يمنع هذا التنوع أن يكون شريعة للرسول الواحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الدين الواحد
أو الإسلام العام هو الذي يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يدل عليه هنا، ويتكلم عن الإسلام العام وعن الإسلام الخاص. يقول الله تعالى: جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجعل الله تبارك وتعالى من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وأن آخرهم يصدق أولهم ويؤمن به، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فتلازم الإيمان بالرسل هو الإيمان، فجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض كما في هذه الآية العظيمة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغه نبأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. فبين كفر من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا الأثر مروي عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه الطبري في التفسير. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه أحمد والشيخان والترمذي. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. وهنا يتكلم عن الإسلام خاص وعام، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا الإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه تعالى. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله لأنهم قد اتخذوا له شريكا. فقال: بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا ثابت في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. هذا الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن المشركين الذين اتخذوا الشركاء لم يزعموا أبدا بأن الشركاء كمثله، بل يقر عامتهم أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في التلبية: تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلم يثبتوا مماثلا في جميع الصفات ولا مكافئا في جميع الصفات. بل أعظم ما نقل من ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم، يعني ذكر الذين جمعوا المقالات من المصنفين في الملل والنحل، ذكروا للثنوية في الظلمة قولين: أحد هذين القولين أنها محدثة فتكون مخلوقة، والثاني أنها قديمة ولكنها لا تفعل إلا الشر فهي ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، هذا كما ترى توحيد الربوبية، لأنهم يثبتون أن الرب تبارك وتعالى هو خالق المخلوقات، ولا شيء من تلك المخلوقات قد خلق شيئا، بل يقرون أن الله تبارك وتعالى هو خالقه وأنه خالق الخلق جميعا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو خالق السماوات والأرض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهذا كما سيأتي ما يسميه أولئك بدليل التمانع الذي يذكره الشيخ وسوف يتكلم حوله بعض الكلام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد ويقررونه في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، أنه واحد في أفعاله لا شريك له، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. دلالة التمانع إذن لذهب كل إله بما خلق. يقولون دليلنا على استحالة وجود إلهين أن إذا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما أي من أحد هذين الإلهين المفترضين فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور. هذا دليل التمانع عندهم. إذن لذهب كل إله بما خلق. يقولون دليلنا على استحالة وجود إلهين اثنين أن إذا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحد الإلهين إرادة التحريك ومن الثاني إرادة التسكين لذات الجسم في وقت واحد لم يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور. إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في حالة واحدة وذلك بين الاستحالة فيكون الجسم متحركا ساكنا في آن وهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا فرضنا الكلام الآن في جسم وقد فرض وجود إلهين من أجل أن ينفى ذلك بدليل التمانع فالكلام المفروض في جسم يريد أحد الإلهين أن يحركه ويريد الثاني أن يسكنه فإذا نفذت الإرادتان يكون الجسم متحركا لإرادة الأول التحريك ويكون ساكنا في نفس الوقت وفي نفس الحال يكون ساكنا لإرادة الثاني التسكين. هذا محال هذا لا يقبله العقل. وإما ألا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز وقصور في إلهية كل منهما وخلو المحل عن الضدين. لا تنفذ إرادة أحدهما بالتحريك ولا تنفذ إرادة الآخر بالتسكين وحينئذ يخلو المحل عن الحركة والسكون معه وهذا مستحيل وهو في الوقت ذاته يدل على عجزهما معه. هذه الحالة الثانية. وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته ممنوعا من فعله مضطرا في إمساكه وذلك ينافي الإلهية وتثبت الإلهية لمن نفذت إرادته. فيقولون هذا هو دليل التمانع عند المتكلمين. إذن لذهب كل إله بما خلق. والشيخ كما مر بنا من كلامه ينفي كلام هؤلاء ولا يذهب إلى الإثبات عن طريقهم ولا عن طريق قواعدهم. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. ولقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم كما تقول القدرية. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. أشهر الأنواع عندهم عند عامة المتكلمين الذين جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع أشهر هذه الأنواع عندهم هو توحيد الأفعال وهو أن الله خالق العالم وأنه تبارك وتعالى واحد. قد يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون في الوقت ذاته أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ويجعلون معنى قولنا لا إله إلا الله أنه تبارك وتعالى واحد في أفعاله، توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، هذا غاية ما وصل إليه القول. الكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، فالمشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منازعين في أن الخالق واحد، بل إنهم قد أقروا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق أصنامهم ومعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله رب العالمين، وأقروا أن الله رب العالمين هو الذي خلقهم. فهؤلاء المشركون لا ينازعون في هذا، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين. وأما النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا لله في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، من أنك بذلك تجعل واجب الوجود كالممكن سواء بسواء، لأنه لو جعل من الممكنات من هو مساو لواجب الوجود في جميع الصفات لجعل واجب الموجود متصفا بصفات الإمكان، وهذا محال، ولجعل الممكن متصفا بصفات واجب الوجود، وهذا محال أيضا، وقد بيّن ذلك رحمة الله عليه فيما سلف. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين الضدين، وأن يكون الشيء واجبا وممكنا في آن، وهذا ممتنع. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. القدر المشترك والفارق المميز وهو ما تكلم الشيخ رحمة الله عليه وتوسع في ذلك، ولأنهم لما نظروا إلى القدر المشترك فنفوا الصفات التي هي لله تبارك وتعالى، لما نظروا إلى ذلك القدر المشترك وحده فقالوا إننا لو أثبتنا له وجودا فإن وجود المخلوقات عندما نثبت وجودها يكون ذلك الإثبات تشبيها، فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، وحينئذ ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الوجود. فيقول الشيخ فإن ذلك نفي يؤدي إلى التعطيل المحض، فهم نظروا إلى القدر المشترك ولم ينظروا إلى الفارق المميز. هذا القدر المشترك، وضرب له المثل رحمة الله عليه بالحياة، هذا القدر المشترك لا يجعل الأحد المشتركين مساويا للآخر في جميع الصفات، فهنالك الفارق المميز، ولكن هذا قدر مشترك كالوجود ومطلق الحياة. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون لمن قال ذلك وأثبته إنه مشبه ليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فينفون الصفات عن الله رب العالمين. فمن أثبت لله صفة وقال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إنه يتكلم وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، من قال ذلك فهو مشبه عندهم وليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. فمن أثبت ولم ينفي الصفات يكون عندهم مشركا مشبها غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. كذلك الأصل الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات وأن القول في الصفات كالقول في الذات، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فيقال للذي ينفي الصفات تثبت ذاتا لله تبارك وتعالى أو لا تثبت، يقول أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال له والقول في الصفات كالقول في الذات فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله تعالى لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، فإذا ثبت لله تبارك وتعالى العلم ووصف بعض خلقه بأنه ذو علم فلا يكون العلم كالعلم، وكذلك القدرة والإرادة والمشيئة وما سوى ذلك مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفاته وما هو ثابت أيضا لبعض خلقه، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. قال الشيخ هذا لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنه ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. هم يعترفون أنه لا رب إلا الله فيقرون بتوحيد الربوبية حتى في الأسماء والصفات، لا يثبتون لله تبارك وتعالى مثلا مساويا في جميع الأسماء والصفات ولا ندا مناظرة في جميع الصفات التي تجب لله تبارك وتعالى، فهذا التوحيد لا يغني عنهم شيئا، لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. ثم بين شيخ الإسلام معنى الإله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما قالوا وجعلوا ذلك معنى لا إله إلا الله، وظن ذلك من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله، فجعلوا معنى لا إله إلا الله القدرة على الاختراع. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. وكذلك طوائف من أهل التصوف، يعني لو ذهبت تستقي التوحيد من أولئك المتكلمين ومن الأشاعرة والماتريدية، أولئك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، لا تتحصل على الدين الحق. فإن غاية ما يقرره هؤلاء النظار هو توحيد الربوبية، وأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء. ومع ذلك فإن المشركين كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فلا بد من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومن دلالة الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. هذا ما عند هؤلاء النظار من أهل الإثبات للقدر، من المنتسبين إلى السنة، من أهل الكلام. وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني شهود توحيد الربوبية وأن الله هو خالق كل شيء. فإنهم يثبتون ذلك عندما يجتهدون في الرياضة، في الزهد والتخلي، فلا يتحصلون في النهاية إلا على هذا، فيتوقفون عند إثبات توحيد الربوبية ولا يزيدون على ذلك شيء. قال غاية ما عندهم، يعني عند طوائف من أهل التصوف من المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه سبحانه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها، ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءه. وذكر الشيخ كما قرر ذلك فيما مر بنا من كلامه رحمه الله أن طريقة المتكلمين طريقة عرجاء لا توصل إلى الحق، وأن طريقة أهل الرياضة والتخلي من أهل التصوف والمعرفة لا تؤدي أيضا إلا إلى ما أدت إليه طريقة المتكلمين. فهؤلاء لا يثبتون عند الاجتهاد نظرا وعملا، نظرا عند المتكلمين وعملا عند المتصوفة من المتخلين من أصحاب الرياضات، لا تؤدي إلا إلى تحقيق توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أقر به المشركون على عهد خير البرية صلى الله عليه وسلم، فما الذي زادوه وما الذي أتوا به مما يزيد على ما أقر به أولئك المشركون؟ ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات أولياء الله. فالواحد منهم من أهل التحقيق والتوحيد بزعمه، من المنتسبين إلى المعرفة، من أهل التصوف، غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد هذا التوحيد توحيد الربوبية، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وخاصة إذا ما غاب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ويكون ذلك غاية لا غاية وراءها عنده، وهذا ما أقر به المشركون من التوحيد. ثم يسمى الواحد عارفا ووليا وقطبا ومن سادات أولياء الله الصالحين. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون شيئا ويثبتون غيره، ويثبتون هذا التوحيد الذي أثبته المشركون ولم ينكروه على عهد النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرون هذا التوحيد توحيد الربوبية مع إثبات الصفات. ويفنون مع ذلك في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين وحسرتها. هؤلاء مع ادعائهم المعرفة واجتهادهم في العبادة حالهم كما قال الشيخ شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم هو أبو محرز، جهم ابن صفوان السمرقندي، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى رأس الجهمية الضال المبتدع، قتله نصر ابن سيار 28 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الأئمة أحمد ابن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم في النهي عن إطلاق لفظ الجبر نفيا أو إثباتا، وعلل ذلك بأنه لفظ مجمل، فقد يراد به أي بالجبر إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، كما يقال إن الأب يجبر وليته على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، كما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، والجبر ثابت بهذا التفسير. والجبر في اصطلاح المتكلمين هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى، والجبرية صنفان: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا كجهم بن صفوان وأصحابه، والجبرية المتوسطة وهذه تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة وتنسب الفعل إليها على جهة الكسب والمباشرة كالأشاعرة، فإنهم من الجبرية المتوسطة، وهم كما تعلم في الدعاوى العريضة هم أهل السنة وأصحاب المعرفة. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والإرجاء في اللغة التأخير، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. وهذه البدعة من البدع الاعتقادية مما ينبغي على طلاب العلم أن يحيطوا به علما، بدعة الإرجاء، فإن كثيرا من الناس يرمي بها من لا تكون فيه، كما رمي بذلك الشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه ظلما وعدوانا. وقد قال الشيخ صالح لما نقل إليه أن بعضهم من أهل التهور والتعسف والسير على غير سبيل يتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالإرجاء، قال: الذي يتهم الشيخ بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ، وأقول أو لا يعرفهما معا، فلا بد من معرفة هذا، لأنه سيمر عليك إن نظرت في كتب السالفين من الصالحين سيمر بك وصف للإمام أبي حنيفة ولشيخه حماد بالإرجاء، ولكثير من الفقهاء فيما يسمى بمرجئة الفقهاء، بل هذا هو الإرجاء المذموم الذي يقع عليه ما يقع من الذم أو ليس هو، إن لم تعلم علم هذه البدعة الاعتقادية فقد تتورط في شيء من الإرجاء، أو تتورط في نفي الإرجاء عن مرجئ، أو تتورط في وصف من ليس مرجئا بأنه مرجئ إلى غير ذلك من التخبيط. وأنت خبير وعليم بأن طالب العلم الآن يكون في بداية الطلب وهو إمام، فقوله القول وفصله الفصل وحكمه الحكم، فما أكثر ما رمي من العلماء الأعلام بفرن وهم خلو منها. الإرجاء في اللغة التأخير، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. ويجعل شيخ الإسلام المرجئة ثلاثة أصناف. الأول، هذا كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء السابع، يقول المرجئة ثلاثة أصناف. الأول، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يقول هو المعرفة فقط، كجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي، ومنهم من يدخل فيه أعمال القلوب أو بعضها كالمحبة لله والخضوع له، وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري وذكر أقوالهم في كتابه مقالات الإسلاميين. هذا كلام شيخ الإسلام. وأما الثاني من تلك الأصناف من المرجئة، من يقول هو مجرد قول اللسان، الإيمان مجرد قول اللسان، هذا قول الكرامية. وأما الصنف الثالث، من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن بعض أهل الفقه مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما. من يقول هو، أي الإيمان، تصديق القلب وقول اللسان. ويشير شيخ الإسلام حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة. الأول، كما ذكر ذلك أيضا في ذات المجلد، أن في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. يقول في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم، أي بأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قد يكون قول غاليتهم، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. يعني يقول لا أعرف في الدنيا من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع صفحة 81 و100 من طبعات الرياض، يقول في بعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بأنهم، أي بأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، قال وهذا قد يكون قول غاليتهم، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. والثاني من الأمور المهمة، أن الخلاف بين أبي حنيفة وبقية أهل السنة خلاف لفظي، وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. فيقول أبو حنيفة، الخلاف الذي بين وبقية أهل السنة خلاف لفظي، والجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ولم يقل لا هو ولا من يسمى بمرجئة الفقهاء أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. والثالث من الأمور المهم، أن أصل نزاع الفرق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم في الإيمان، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فالخوارج والمعتزلة قالوا الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، ولذلك يكفرون بارتكاب الكبائر. هذا يقوله الخوارج والمعتزلة، يقولون الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، يعني فذهب باقيه، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب عند الجهمية أو تصديق القلب واللسان عند المرجئة. قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. الخلل منبعه كما قال الشيخ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، فإذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، وليس الأمر كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول الله، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء أيضا، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده ومن نحى نحوه. قال: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، ليس هنالك تحديد لميلاده أو لوفاته، ولكن ذكروا في سبب موته أنه كان له مع النظام مجالس ومناظرات، وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك. وقد عد الأشعري النجارية من أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، عدهم الأشعري وعدهم الشهرستاني من الجبرية، وأما الأشعري فعدهم من المرجئة. وقال عنهم ابن حزم إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة، ويقول الشهرستاني إنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات وفي القول بأنه يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع، فهذا من أصول المعتزلة أنه يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع، فعدهم الأشعري مرجئة وعدهم الشهرستاني من الجبرية. وأما ابن حزم فقال إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. وأما الضرارية فهم أتباع ضرار بن عمرو القاضي، يصنفهم بعض كتاب المقالات في الجبرية وبعضهم في المعتزلة. ومن أبرز ما ذكر عن ضرار هذا قوله: إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز، وكذلك قال في سائر صفاته تعالى، وقوله: إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرونه بها. وشك في دين عامة المسلمين وقال: لا أدري لعل سرائرهم كفر وشرك، وأنكر حرف أبي بن كعب وحرف ابن مسعود في القرآن، وقال: إن الله لم ينزلهما. ضلال، هؤلاء ضلال. قال شيخ الإسلام: والنجارية والضرارية وغيره يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. قال: كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وفي نسخة الذي سلك الأشعري خلفه، والخطة الأمر والحالة. فهذه حال أبي الحسن الأشعري حتى بعد تركه الاعتزال، خالطه هذا الذي كان عليه هؤلاء الكلابية، وسلك الأشعري خطة أبي محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وقد لقب بكلاب لأنه كان ينتزع الخصم انتزاعا بالحجة، كأنما يخطفه خطفا بكلاب أو بخطاف، لأن حجده كانت تكون في مناظر أو في معارض المناظرة قوية إلى هذا الحد. الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته وسار خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، لأن كثيرا من الناس كان يستنكر أن يجرح الحارث، ويقولون إن الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما حذر منه حذر منه لغير شيء، ولكن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، هو من أصحاب ابن كلاب، وأبي العباس القلانسي ونحوهما، خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والحارث هو أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي، لقب بذلك لكثرة محاسبته نفسه، هو متكلم صوفي لترجمته أنه متكلم صوفي توفي سنة 43 و200. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب، يعني حتى ولو كان منكرا بقلبه غير مصدق بقلبه، ولكن ما دام قد نطق بالقول باللسان إيمانا فهو مؤمن عنده. فيجعلون المنافق مؤمنا الذي ينكر باطنا ويظهر الإيمان باللسان ظاهرا هو عندهم مؤمن، فكيف تكون حاله في الآخرة؟ قالوا يخلد في النار وهو مؤمن. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200، وهم يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه، ويثبتون القدر خيره وشره، وأفقوا المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وفي أن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرع، ولكن الإيمان عندهم هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال. ولكن فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، خالفوا في الاسم دون الحكم. هم يقولون إن المنافق الذي ينطق بلفظ الإيمان بلسانه ظاهرا وينطوي باطنه على التكذيب والشك والشرك بل والكفر هذا مؤمن، تجرى عليه الأحكام ظاهرا على هذا النحو، يقولون هو مؤمن. وأما الحكم في الآخرة فإنه مؤبد في النار عذابا، فوافقوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهم، لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. المعتزلة بأصولهم يحاول كثير من المفكرين العصريين من الإسلاميين أن يجروا الأمة إلى أصولهم، ويقولون إن إعمال العقل واجب، ويتحرون أصول المعتزلة. ومعلوم أن العقلانيين هم أفراخ المعتزلة الجدد، كما هو معلوم عند محمد عمارة ومحمد الغزالي وتلك المدرسة العقلية التي تنبني أصولها في النهاية على الأصول الاعتزالية، ولا أحد يدري، ولكن الله المستعان كلام الأئمة فيه الشفاء، فإنك إذا خبرت خبرهم وعلمت أقوالهم وسبرت حقيقة ما قرروه رحمة الله عليهم كهذا الجبل الأشم شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفت الخبايا التي في الزوايا، عرفت الخبايا التي في الزوايا. وأما إذا لم تعرف ذلك ينطوي اعتقادك على أصول من أصول أهل البدع وأنت لا تدري، كالذين يرون مثلا الخروج على الحاكم إذا جار بل إذا كفر بمجرد ذلك من غير مراعاة للشروط، هذا أصل من أصول الخوارج، فينطوي الرجل على أصل من أصول أهل البدع، وهذه البدعة الكبيرة العظيمة بدعة الخروج أو بدعة الخوارج، هذه البدعة من البدع المرذولة، قد ينطوي الرجل على هذا الأصل من أصول هؤلاء المبتدعة وهو لا يدري، ويكون خيرا صاحب دين وخلق ودعوة ودعاء، ولكن ينطوي على هذا الأصل من أصول المبتدعة وهو لا يدري لأنه لم يحرر. فما أكثر الذين دخلوا على دين الله تبارك وتعالى محبة في دين الله رب العالمين، فدخلوا من باب الوعظ والرقائق، فجذبتهم تلك المواعظ والرقائق حتى وضعتهم على الطريق بدءا، ثم ساروا على غير سبيل، لأن الأصل في القضية هو التوحيد. المسلمون في جملتهم تقع منهم إلا من رحم الله رب العالمين كثير من الشركيات وكثير من البدع الاعتقادية وهم لا يدرون، لأن المسلمين لم يجدوا من يعلمهم التوحيد الصحيح ويثابر على ذلك ويصبر على التعليم وعلى الأذى فيه. ولذلك تجد 7 ملايين كما أخبرت بذلك قريبا قد ذهبوا يؤمون وجهة الصنم الذي في طنطا في مولده، يشركون بالله، ربما يأتي منهم الشرك الأكبر ذبحا ونذرا وحلفا واعتقادا وطوافا وتقديسا في بلد هي قصبة الإسلام والمسلمين، هي منارة العلم والدين في مصر، ولكن تجد 7 ملايين من المسلمين المنتسبين إلى دين الله رب العالمين ليسوا شيعة وليسوا روافض، وإنما هم من أهل السنة ومحسوبون على أهل السنة اتجاها لا تحقيقا، ومع ذلك يؤم ذلك الصنم 7 ملايين في مولده. ويقال لك شرك القصور، أي عبث هذا؟ شرك القصور يعني الحاكمية، أي عبث هذا؟ شرك القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث لم ينظر إلى هذا الأمر بدءا، حتى آتاه الله رب العالمين إياه ممكنا له في الأرض صلى الله عليه وسلم، بل عرض عليه فرفض. إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المشركون أن يجعلوه متوجا ملكا صلى الله عليه وسلم، العقل يقول كان يمكن أن يقبل، حاشاه، ثم يتخذ جندا ويصنع جيشا ويؤهل أقواما لحملهم وأطرهم على الدين حملا وأطرا، لم يفعل ذلك، وإنما رفضه صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام وقد تربى في بيت العزيز ووزر للملك ولم يكن على دين، ومع ذلك آتاه الله رب العالمين من المنهج الصحيح من منهج الأنبياء ما أدى إلى الدعوة الصحيحة إلى دين الله رب العالمين، وهو مأسور محبوس يدعو إلى الله رب العالمين، وهو طليق حر يدعو إلى الله رب العالمين، ولم يتوجه إلا بالدعوة إلى توحيد الله رب العالمين للملوك والحاكمين. يوسف وموسى كذلك عليه السلام منهجه كما هو معلوم معلوم، ولم يقل موسى ولا هارون لفرعون ولملئه ينبغي عليكم أن تحكموا بما أنزل الله رب العالمين، وإنما دعاهم إلى الإيمان بالله رب العالمين بدءا. ثم يأتي بعد ذلك بعد الإيمان بالله رب العالمين ما يأتي بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته دعوته، فالأمة كما ترى هذه الأصول مقررة عند كثير جدا من المسلمين من أهل الفكر الإسلامي وممن يقع في أحابيلهم وممن يصطادونه في أشراكهم، فتكون العقيدة عندهم على هذا النحو المرذول وليست هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم دين الله، تعلم التوحيد، ولا نقول إن هذا مما ينبغي أن يتعلمه العوام من عوام المسلمين، حشا وكلا، وإنما ينبغي عليك طالب العلم أن تعلمه حتى تنقي اعتقادك وحتى تكون ساعيا في تنقية اعتقاد إخوانك من المسلمين المساكين الذين غرتهم الأماني والذين عبث بهم الشيطان الرجيم وعبثت بهم شياطين الإنس كما عبثت بهم شياطين الجن فحرفوهم عن المنهج القاصد. أقول لك صنم واحد يتوجه إليه في عام 7 ملايين من المسلمين ليسوا من الروافض ولا من الشيعة وإنما من أهل السنة، ويتأتى من جملتهم بعامتهم شرك يخرج من الملة، شرك أكبر بالذبح تقربا وبالنذر وبالطواف وباعتقاد أنه ينفع ويضر، إلى غير ذلك من الشركيات التي تكون مخرجة من الملة، ثم لا يتحرك أحد لبيان دين الله رب العالمين ودعوة المسلمين إلى تصحيح الاعتقاد، وهو ما جاء به جميع الأنبياء صححون الاعتقاد ويدعون إلى التوحيد الحق. في الزمان الأخير نجم من يقول إن النقمة التي كانت على فارس أنهم لم يكونوا يحكمون شرع الله رب العالمين وهم يعبدون النار من دون الله رب العالمين، أي عبث هذا؟ إلى غير ذلك من تلك الطامات. وليس ذلك كذلك، وإنما كما قرره الأئمة، فالزم ما قرره الأئمة ودعك من بنيات الطريق، وإنما عليك بمن مات ودع عنك الحي فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال السالفون من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. يقول: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد نبغ أي ظهر فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى. وكلما هذا قانون ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، فإنما تقوى البدعة عندما يضعف من يقوم بنور النبوة ببيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقوى البدع وتنتشر. وكل ذلك بسبب ضعف من يقوم بنور النبوة فتقوى البدعة. الخوارج الحرورية، حرو راء بفتحتين والسكون، الواو راء أخرى وألف ممدودة، قيل هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل موضع على ميلين منها نزل به الخوارج، أي بهذا الموضع. الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا إلى ذلك الموضع، وكان ذلك بعد رجوع علي من صفين إثر اقتتال المسلمين واتفاقهم على التحكيم، وهو أول خروج لهم، لكن التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بخروجهم وذكر صفاتهم وحرض على قتلهم ونوه بقاتليهم. وللخوارج ألقاب أخرى، وهم فرق يتفق سائرها على القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في النار، ووجوب الخروج على أئمة الجور، فهذا أصل من أصول الخوارج، يرون وجوب الخروج على أئمة الجور. الخوارج الحرورية نبغوا في الصحابة رضي الله عنهم، يعني في عصر الصحابة. قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، هؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأنهم توقفوا عند شهود الحقيقة الكونية فلم يحققوا إلا توحيد الربوبية. هذا غاية ما يصل إليه العارفون، لا يثبتون الصفات لله رب العالمين، وإنما يتوقفون عند شهود الحقيقة الكونية بإثبات وتحقيق توحيد الربوبية مع الإعراض عن الأمر والنهي. والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أصل الإسلام، أصل الإسلام الشهادتين. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، لأن هذا يتعلق بالأمر والنهي. وأما أن يشهد أن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، فهذا توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، وتوحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بتوحيد الرب، يعني بأفعاله، فهو الخالق لا خالق سواه، وهو الرزاق لا رازق سواه، وهو مدبر الأمر لا مدبر للأمر سواه. فتوحيد الربوبية وتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الرب تبارك وتعالى من الخلق والرزق والأمر. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الرب جل وعلا بأفعال العبد، فيتعلق به الأمر والنهي. وهؤلاء يتوقفون عند حدود شهود توحيد الربوبية تحقيقا، وعند تحقيق وشهود الحقيقة الكونية، ولا يلتفتون إلى الحقيقة الشرعية الدينية بالأمر والنهي تحقيقا وامتثالا. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، الأصل الأول توحيد الألوهية، والأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مدار دين الإسلام العظيم على أصلين كبيرين، على تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وعلى تجريد المتابعة للنبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا النفي والإثبات الذي يحقق هذا الأصل العظيم وهو توحيد الألوهية هو الذي ينجيك من العذاب في النار يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا التوحيد، وأن يجعلنا مقيمين عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من حققه من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله رب العالمين أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.